بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في البرهان الخامس من البراهين الدالة على عدم جريان البراءة عن وجوب الأكثر عند الثوران بين وجوبه ووجوب الأقل، بل يجب الاحتياط. وهذا البرهان شرحناه بالأمس، وهو برهان خاص بالعبادات كما اتضح من أمس، لا يأتي في غير العبادات، ومبني على مبنى فقهي يقول بأن المكلف إذا أتى بالعبادة بقصد خصوصية معينة وخصوصية في الحوق أو خصوصية في متعلق الحوق، بهذا القصد وبهذا الغرض أتى بالعبادة، ولكن هذه الخصوصية لم تكن ثابتة في الواقع، فهل أن عمله صحيح أم باطل؟ مثلا أتى بعمل بقصد الوجوب لكن في الواقع كان هذا العمل مستحبا لم يكن واجبا، هو أتى به بقصد الوجوب، أو بالعكس أتى بعمل بقصد الاستحباب لكن في الواقع كان واجبا، هذا خصوصية في الحوق، أو خصوصية في المتعلق أتى بالصلاة في المسجد بقصد وبغرض أن الصلاة في المسجد بهذا الخصوص واجبة، لكن في الواقع لم تكن الصلاة في خصوص المسجد واجبة، وإنما كانت الصلاة مطلقة واجبة، لكن هو قصد هذه الخصوصية وهكذا. فهل أن عمله باطل أم عمله صحيح؟ أو فيما نحن فيه أيضا يصبح أحد الأمثلة، أتى بالأكثر بقصد أن الأكثر واجب لكن في الواقع كان الأقل واجبا، فهل أن عمله صحيح ويعتبر امتثالا للأمر بالأقل أم باطل؟ قم هذا بحث فقهي لا ندخل فيه، موكول إلى محله ومطروح، المسألة في الكتب الفقهية مطروحة، في العروة أيضا مطروحة، وهناك تعاليق وأوامر، وصاحب العروة يفصل على ما يبالي بين ما إذا كان اشتباهه من باب التطبيق، اشتباه في التطبيق يعني أتى بعمل بقصد الوجوب وكان في الواقع مستحبا، من باب الاشتباه في التطبيق هذا صحيح، يعني لو كان يعلم في وقته أن هذا العمل مستحب أيضا كان يعلم، لكن هو أتى به بقصد الوجوب لأنه تخيل أن هناك وجوبا، وخياله كان باطلا وهما، لكن لو كان يعرف ويعلم أن هناك استحبابا أيضا كان يأتي بالعمل بقصد الاستحباب، لكن هو أتى بالعمل بقصد الوجوب لأنه متخيل أن الوجوب ثابت، متخيل أن الأمر أمر وجوبي بينما الأمر في الواقع استحبابي، هذا اشتباه في تطبيق المكلف أمر المولى على فرد غير واقعي. الفرد الواقعي هو الأمر الاستحبابي مثلا، لكن هو اشتباها طبقه على الأمر الوجوبي. هنا أيضا تصير النتيجة أنه لو أتى بالأكثر بقصد أن الأكثر واجبون من باب الاشتباه في التطبيق، يعني لا بنحو التقييد، بل باعتبار أنه يتخيل أن أمر المولى أمر بالأكثر، فلذا أتى بالأكثر بقصد امتثال الأمر بالأكثر. لكن لو كان يعلم أن أمر المولى متعلق بالأقل لكان يأتي بالعبادة بقصد امتثال الأمر بالأقل، لم يكن له عناد ولم يكن مقيدا عمله بخصوص الامتثال الأمر بالأكثر على نحو التقييد. صحيح هو أتى بالأكثر بقصد أن يمتثل أمر المولى المتعلق بالأكثر، لكن هذا كان منه نتيجة تخيل واشتباه ووهم منه أن أمر المولى متعلق بالأكثر، بينما هو في الواقع متعلق بالأقل، اشتباه منه في تطبيق أمر المولى. وإلا لو كان يعلم أن أمر المولى متعلق بالأقل هم كان يأتي بالعبادة بقصد امتثال الأمر بالأقل. لو كان هكذا فعمله صحيح، ما بش حتى إذا صلى وأتى بالأكثر بهذا القصد وكان في الواقع الأمر متعلقا بالأقل مجزي، لأنه امتثل الأمر بالأقل، امتثل الأمر بالأقل. لكن إذا كان منه بنحو التقييد لا بنحو الاشتراك التصوير، يعني أتى بالأكثر بقصد امتثال الأمر بالأكثر على نحو التقييد كما قلنا بالأمس، يعني بحيث لو كان الأمر متعلقا بالأقل لما كان ينبعث ويتحرك ويندفع نحو الصلاة. هكذا الأمر بالأقل لم يكن يبعثه ويحركه نحو الصلاة، إنما تحرك نحو الصلاة وأتى بالصلاة مع السورة بقصد امتثال الأمر بالأكثر على نحو التقييد، يعني مقيدا بأن يكون هناك أمر بالأكثر. أنا أصلي بهالقيد بهالشرط، بشرط أن يكون الأمر متعلقا بالأكثر، بحيث إذا هذا الشرط ما موجود أنا ما ناوي، ما منبعث، ما ناوي للصلاة، ما عندي نية للصلاة إذا هذا الشرط ما متحقق، بشرط أن يكون هذا الشرط متحققا أنا أصلي بهذا القيد. خب هنا ذاك المبنى الذي ذكرناه بالأمس وقد يكون هو المشهور أيضا، يقول إذا كان على نحو التقييد أتى بعمل وقصد فيه خصوصية بنحو التقييد ولم تكن تلك الخصوصية ثابتة في الواقع فعمله باطل. فلو أتى بعمل بقصد الوجوب بنحو التقييد لا بنحو الاشتباه ولم يكن هناك وجوبا واقعا فعمله باطل، يعني غير مجزي حتى عن الاستحباب همام، يعني هو لم يمتثل الأمر الاستحبابي أيضا. أو هنا إذا أتى بالأكثر بنحو التقييد بينما كان الأمر في الواقع متعلقا بالأقل فهو لم يمتثل الأمر بالأقل، رغم أنه أتى بالأقل، يعني أتى بالتسعة أجزاء بالأخرى، الذي يأتي بالعشرة أجزاء لابد أن يكون قد أتى بالتسعة، رغم أنه أتى بالأقل لكن لم يمتثل الأمر بالأقل، على تقدير نقول ما ندري أن نشوف أن الواقع هو وجوب الأقل أو وجوب الأكثر، لكن أقول لو أتى بالأكثر بقصد الامتثال للأمر بالأكثر على نحو التقييد، هنا على تقدير أن يكون أمر المولى في الواقع متعلقا بالأكثر، عمله هذا امتثال لأمر المولى، لكن على تقدير أن يكون أمر المولى متعلقا بالأقل، عمله هذا ليس امتثالا للأمر بالأقل، رغم أنه أتى بالأقل، رغم أنه أتى بالتسعة أجزاء، لكن عمله ليس امتثالا للأمر بالأقل. إذن فحصلت مادة الافتراق من جانب الأكثر، يعني تصورنا عملا يكون امتثالا للأمر بالأكثر على تقدير ثبوته، ولا يكون امتثالا للأمر بالأقل على تقدير ثبوته، فحصلت النسبة عموم وخصوص من وجه على هذا المبنى، حينئذ يطبق عليه ما يطبق على سائر موارد العموم والخصوص من وجه، أنه يجب الاحتياط والاتيان بمادة الاجتماع، فيجب هنا أن يأتي بالأكثر لا بقصد امتثال الأمر بالأكثر، بل يأتي بالأكثر بقصد مطلق أمر المولى، فحتى يكون عمله هم امتثالا للأمر بالأقل إذا أكو أمر بالأقل، وهم امتثالا للأمر بالأكثر إذا أكو
أمر
بالأكثر. يقصد الأمر أمر المولى، فالنتيجة أنه ثبت إذن وجوب ماذا؟ احتياط عند الدوران بين الأقل والأكثر، يجب طبعا في العبادات، هذا البرهان خاص بالعبادات كما قلنا، لأنه تبص بقصد القربة وقصد الامتثال. الآن هذا البرهان يجيب عنه سيدنا الأستاذ الشهيد، طبعا البرهان أيضا منه والجواب هم منه، يعني هو أثار هذا البرهان وهو أيضا أجاب عنه، لا أنه برهان مذكور من قبل غيره، لا هو من إبداعاته قدس الله سهل. الجواب أن أصل وأساس هذا البرهان وهو ذاك المبنى الفقهي الذي أشرنا إليه، الذي يفصل بين ما إذا كان بنحو الاشتباه في التطبيق فالعمل صحيح، وما إذا كان بنحو التقييد فالعمل باطل، أصل هذا لا نقبله، وتوضيح وتفصيل هذا موكول إلى الفقه، لكن بنحو الإجمال نحن نرى أنه حتى إذا كان المكلف قد أتى بالعبادة بقصد خصوصية بنحو التقييد وكانت هذه الخصوصية منتفية في الواقع، مع ذلك هذا التقييد لا يضر بصحة العبادة، العبادة صحيحة والتقييد لا يضر، فلو أنه هنا فيما نحن فيه في مثالنا لو أتى بالأكثر بالصلاة مع السورة بقصد امتثال الأمر المتعلق بالأكثر على نحو التقييد كما قلتم، يعني بنحو لو كان الأمر متعلقا بالأقل لما كان ينبعث، إنما هو أتى بالصلاة مع السورة بقصد أن هناك أمرا بالأكثر، طبعا لا بنحو العلم والجزم، هو خميس أنه قطعا أكو أمر بالأكثر نحو الرجاء، لكن هو قصد هذا، هو قصد من الصلاة مع السورة أن يمتثل الأمر المتعلق بالأكثر إذا أكو أمر بالأكثر بنحو التقييد، بحيث إذا ما أكو أمر بالأكثر وأكو أمر بالأقل ما يصلي، لكن بالأخرة صلى بقصد امتثال الأمر بالأكثر، يعني انبعث فعلا عن أمر المولى، الأمر الرجائي للمولى، يعني رجاء وجود أمر، هذا المقدار من قصد القربة يكفي عندنا في الفقه في صحة العبادة. فإن العبادة الدليل إنما دل على أنه لا بد من الإتيان بها على وجه قربي، أن تقع متقربا بها إلى المولى، يعني أن يكون انبعاث الإنسان نحوها بسبب أمر مولى لا بسبب آخر، بداع آخر غير دواعي غير مولوية. أن يكون انبعاث الإنسان نحو العبادة واندفاعه نحوها وتحركه نحوها وإتيانه لها بدافع وبباعث إلهي مولوي، وفعلا هذا الإنسان هنا دافعه نحو الإتيان بالأكثر ما هو؟ فمو دوافع دنيوية أو كذا، دافعه أمر المولى بالأكثر، رجاء أن يكون المولى قد أمر بالأكثر، هذا هو الذي دفعه نحو الصلاة.
من قال هذا يعني؟
من قال؟
طبعا على التقيد هذا سأل من قال، إذا هو مقيد حفظ الطلب بكذا بالأكثر وكذا ليس من قال؟
منقاد ومتقرب، مو بس منقاد، يعني ممتثل ومتقرب أيضا، يعني
بس إذا كان عشرة، بس إذا كان أقل من عشرة لا منقاد ولا متقرب حسب نيته.
إيه حسب نيته هكذا، بس بالأخرة هو أتى بهذا العمل منبعثا عن أمر المولى، ما بعثه نحو هذا العمل رياء سمعة شهرة دنيا، ما بعثه نحو هذا العمل، الذي بعثه نحو هذا العمل هو أمر المولى، رجاء أن يكون المولى قد أمر بالصلاة مع السورة. فالانبعاث عن الأمر فعليا، ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا إذن فصل القرب متحقق. هذا لا دليل على اشتراط فصل القرب أكثر من هذا المقدار في العبادات، ما عندنا دليل. غاية ما دل الدليل في الفقه على اشتراط قصد القرب في القرب في العبادات هو هذا، أن يكون انبعاث العبد نحو العمل انبعاثا عن أمر المولى لا عن أغراضه، والانبعاث عن الأمر هنا فعليا قطعا. إذن فعمله هذا هم هو امتثال للأمر بالأكثر إذا كان هناك أمر بالأكثر، وهم هو امتثال للأمر بالأقل إذا كان هناك شنو أمر بالأقل. صحيح هو لم يقصد امتثال الأمر المتعلق بالأقل، لكن مو شرط أن يقصد امتثال الأمر المتعلق بالأقل، المهم أن ينبعث في إتيانه للأقل ينبعث عن أمر المولى، وفعلا هو في إتيانه للتسعة أجزاء انبعث عن أمر المولى، وأضاف إليها أيضا جزءا عاشرا. هذا هم
مو بما هي تسعة، بما هي داخل في العشر.
إيه
مقيدها، فإذا لو كانت تسعة هو مناوي أصل العبادة.
إيه مناوي،
فهو مناوي كيف حتى تقع من الصحيح كانت تسعة.
نحن لا دليل لنا على أنه يشترط في العبادة أكثر من مجموع أمرين. أولا أن يأتي بذات العبادة بهيكلية العبادة، ثان ذات العبادة يعني وفروه ذات الصلاة ذات هذا العمل، وفروه إذا كانت العبادة عبارة عن الأقل يعني الصلاة ذات التسعة أجزاء، هذه هي العبادة هذه هي الصلاة المطلوبة. فهنا شنو لازم؟ لازم أمران، أن آتي بالتسعة وأن يكون إتياني للتسعة منبعثا عن أمر المولى لا أكثر ولا
ما عندنا هي بالتسعة.
أقول لم يدل دليل على أنه يشترط أن يقصد التسعة، إنما المهم تسعة بالخصوص على نحو التقييد، لم يدل دليل على أنه يشترط في العبادات هذا الفصل، إنما المهم في العبادة أن يأتي بالعبادة بذات العبادة وأن يكون في إتيانه هذا منبعثا عن أمر المولى، وهو هذا الإنسان هنا أتى بالتسعة في ضمن الإتيان بالعشرة وأتى بالتسعة قطعا، وكان اتيانه لهذه التسعة ولو في ضمن العشرة منبعثا عن أمر المولى، يعني لم يكن الدافع له نحو الصلاة دافع غير إلهي غير مولوي. وبأي دليل تبطل صلاته؟ لماذا تبطل صلاته؟ فإذن فالنسبة بين هذين العملين ليست عموم وخصوص من وجه، وإنما هذا بحث في الفقه، هذا توضيعه في الفقه، نأخذ الفتوى هنا بس، أنه نحن لا نقبل في العبادات بشكل عام اشتراط قصد القرب بأكثر من هذا المقدار، وهو هذا التفصيل من قبل اشتباب تطبيق تقييد بأي شكل كان، المهم المقياس في العبادة، المهم أن تكون العبادة قد أتى بها الإنسان منبعثا عن أمر المولى، يعني الباعث له نحو الإتيان بهذا العمل أمر المولى، الباعث لك على الإتيان بالعمل إذا كان أمر المولى مو شيء آخر غير أمر المولى هذا هو قصد. لا أنا جبت العمل أتيت بالعشرة، فإن كان المولى يريد العشرة أتيت بالعشرة، وإن كان المولى يريد التسعة فأتيت بالتسعة ضمن العشرة، العاشر كله لا يضر، العاشر لا يعني من باب الزيادة لا تجون، هذا يصيب برهان آخر سوف نتعرض له، لا أقطع النظر عن أن العاشر زيادة ومفرد، لا. فإذا أنا إذا المولى رايد مني التسعة أتيت بالتسعة، إذا رايد مني العشرة أتيت بالعشرة، ودافعي نحو الاتيان بهذا العمل هم شنو؟
الأمر
دافعي أمر المولى خلاص هذا
أغرب بالعشر
فخاف تصح العمل،
يعني أمر مطلق يعني
أحسنته. فإذا لم تكن النسبة إذن بين العملين بين امتثال الأقل وامتثال الأكثر نسبة بعد مو عموم وخصوص من الواجب، وإنما كما قال السيد كل امتثال للأكثر يشتمل على الإتيان بالأقل، فيصير النسبة بينهما أقل وأكثر مو عموم وخصوص من الواجب. فأين يجب الاحتياط؟ كيف فرضتم أنه يجب الاحتياط؟ في العموم والخصوص من الواجب يجب الاحتياط والإتيان بمادة الاجتماع، أما في الدوران بين الأقل والأكثر وهذا هو أول الكلام هو أول البحث أنه يجب الاحتياط أو تجري البراءة. تريد تحولون القضية من كونها دوران بين الأقل والأكثر إلى كونها دوران بين العامين من واجب حتى تثبتوا الاحتياط، نحن لا عكسنا، تبين أن القضية ليست دائرة في المقام بين العامين من واجب وإنما هي بين أقل وأكثر. خب وجوب الإتيان بالأقل معلوم، وجوب الإتيان بالزائد مشكلة تجربة، نفس الكلام الذي قلناه من الأول أنه في الدوران بين الأقل والأكثر وجوب الأقل معلوم يؤخذ به ووجوب الأكثر مشكوك تجربة. لا مو عامل يعني مادة استراح منها الصوم ما تتصورها فعاملين من وجه ولابد مادتها افتراق. خب المحصل للأقل هو الاتيان بالتسعة، المحصل للأكثر الذي لا يكون محصلا للأقل ما هو؟ ماكو على هذا المبنى مبنى سيد الشيء ماكو، يعني عمل يكون محصلا للأكثر وليس محصلا للأقل ما يتصور بعض.
لكن هذا التقييد
لا 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 هو هذا التقييد هو الذي جعلهما عامين من واجب، اصلا التقييد هو العنصر الذي جعل العملين هنا عامين من واجب، فالتقييد وخرناه رجع العملين اقل واكثر، اتيان بتسعة مع الاتيان بالعشرة شنو النسبة بيناتهم؟ اقل واكثر وعاد مو عموم خصوصا. يجب الاحتياط في مادة الاجتماع. خب هذا خلص، هذا شرح السطرين، والجواب أن التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال، سواء امتثال الأمر بالأكثر أو امتثال الأمر بالأقل، ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا. نعم بالفعل، يعني الآن فعلا هو انبعث عن 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 أمر المولى هذا المكلف. البرهان السادس والأخير من البراهين التي يستدل بها لإثبات أن الاحتياط واجب وأن الوراء لا تجري عن وجوب الزائد، هذا البرهان أيضا خاص بالعبادات، خاص بالعبادات التي تكون الزيادة فيها مبطلة لها ومانعة عن صحتها، سبيل الصلاة، في الصلاة الزيادة مانعة عن الصلاة عن الصحة، ما مبطلة للصلاة، يعني أن أأتي في الصلاة أأتي بعمل بقصد أن هذا العمل جزء من الصلاة، والحال أن هذا العمل في الواقع ليس شرعا جزءا من الصلاة، هذه معنى زودت في الصلاة، هذه الزيادة تبطل الصلاة، هذا شأن الصلاة. هذا البرهان يأتي في مثل هذه العبادات التي تكون الزيادة فيها مبطلة. خب شنو البرهان؟ البرهان يقول أنه هذا الإنسان ما دام هو شاك في أن السورة مثلا واجبة أيضا في الصلاة إضافة إلى الأجزاء التسعة الأخرى أو غير واجبة، ما دام يشوك إذن يوجد لديه علم إجمالي بأنه إما يجب الإتيان بالسورة في الصلاة، وإما أن الإتيان بها بقصد الجزئية مبطل في الصلاة. هذا العلم الإجمالي موجود لدى هذا الإنسان. إن كانت السورة واقعا واجبة إذن يجب الإتيان بها.
بقصد
الحسنية، هذا الطرف؟ لا، هذا الطرف الأول، أنه يجب الإتيان بها.
لا بقصد،
من يجب الإتيان بالسورة في الصلاة إن كان أكثر واجبا، إن كانت السورة واقعا واجبة إذن يجب الإتيان بها، وإن كان الأقل واجبا واقعا إذن الإتيان بالسورة بقصد الجزئية مبطل للصلاة. من زيادة إتيان بشيء ليس جزءا من الصلاة بقصد أنه جزء، هذا زيادة ومبطل. فما دام هو لا يدري أن الواجب هل هو الأقل أو الأكثر، إذن لا يدري هل أن السورة واجب الإتيان بها في الصلاة أو أن السورة الإتيان بها بقصد الجزئية مبطل، فيحصل يعلم علم إجمالي بأحد هذا. قطعا أحد هذين ثابت، لو وجوب الإتيان بالسورة في الصلاة ثابت عليه، لو أن السورة مبطلة يعني الإتيان بها بقصد الجزئية مبطلة للصلاة، قطعا أحد هذين ثابت علم إجمالي. وهذا العلم الإجمالي كسائر العلوم الإجمالية ينجز وتجب موافقته القطعية، يعني هم يجب علي أن أأتي بالسورة هذا الطرف الأول من طرف العلم الإجمالي، وهم أجتنب الإتيان بها بقصد الجزئية، يجب علي أن أأتي بها وأجتنب الإتيان بها بقصد الجزئية، وذلك بأن أأتي بها لا بقصد الجزئية، أأتي بها في الصلاة بقصد مثلا برجاء المطلوبية، يعني برجاء أنها واجبة، أو بقصد المطلوبية في الجملة بقصد أنها مأمور بها ومطلوبة. الرجاء المطلوب بها يعني رجاء الوجوب، المطلوبية بالجملة يعني الأعم من الوجوب والاستحباب. فبقصد الرجاء أو بقصد المطلوبية في الجملة يأتي، بس لابد أن يأتي بها. إذن هذا البرهان أثبت على وجوب الاتيان بالسورة في الصلاة، يعني بالتالي وجوب الاحتياط ما تجي الوراء. ليش؟ لأنه علم إجمالي صار، والعلم الإجمالي بعد براءة ما تجري في أطرافه. ما نقدر نجري البراءة عن وجوب الاتيان بالسورة، لأن وجوب الاتيان بالسورة صار أحد طرفي العلم إجمالي، خلص تكلبشنا حيث، يعني ما نقدر نجري البراءة. صارت الشبهة مقرونة بالعلم إجمالي، مو شبهة بدوية، مو شك بدوي حتى نكون آزاد نجري البراءة عن وجوب السورة. وجوب السورة أصبح طرفا من طرف علم إجمالي منجز. هذا البرهان أيضا يجيب عنه سيدنا، يقول أنه هذا العلم الإجمالي منحل في العلم التفصيلي، ما يحتاج علم إجمالي. هذا المكلف ما دام يشك أن السورة واجبة في الصلاة أو غير واجبة، هذا مو أنه يعلم إجمالا إما السورة واجبة أو الاتيان بها بقصد الجزئية باطل، بل يعلم تفصيلا أن الاتيان بالسورة بقصد الجزئية مبطل. لأن تشريع أنت اللي ما تدري أن السورة واجبة في الصلاة، كيف تأتي بها بقصد الجزئية؟ اتيانك بها بقصد الجزئية تشريع منك، والتشريع محرم. إذن أحد طرفي العلم الإجمالي نعلم به تفصيلا، يعني نحن نعلم قطعا، مو بالعلم الإجمالي، نحن نعلم بالتفصيل أن الاتيان بالسورة في الصلاة بقصد الجزئية مبطل للصلاة، لأن نحن شاكين في وجوب السورة، شلون نأتي بالسورة بقصد الجزئية؟ فأحد طرفي العلم الإجمالي معلوم تفصيلا، فينحل العلم الإجمالي. إذا صار عن تفصيلي بأحد طرفه خلاص تجري البراءة عن الطرف الآخر، وهو وجوب الاتيان بالسورة. فالنتيجة أن كل البراهين التي أقيمت لكي تشكل موانع عن جريان البراءة عن وجوب زائد كلها باطلة، وهذه الموانع كلها غير صحيحة. فنرجع إلى كلامنا الأول، سطرين مو أكثر، حكم الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء هو أنه وجوب الأقل معلوم يؤخذ به، ووجوب الزائد مشكوك تجري البراءة، وكل ما قيل كمانع عن البراءة غير صحيح. نعم لا ليش بل كلهم على مبنى هو الاجتهاد، هذا معناه طبعا
الاتيان بالزائد بقدر الجزئية مبطل للصلاة.
نعم
هذا مطلب الإنسان المعنى هذا مطلب الإنسان المعنى طبعا هذا معلوم بتفصيل صحيح، بس هو مطلب الإنسان طرف العلم الإجمالي. طرف العلم الإجمالي إذا أتى بالزائد يعني على أنه هو المطلوب، وكان طال الزائد ما موجود بالواقع، يكون مصداق هذا الطرف، يكون مصداق لهذه القاعدة، لأنه الاتيان بالجزئية يعني بقصد الجزئية مفضل. طرف العلم الإجمالي يكون مصداق إذا في حين لو ارتكبه بقصد يعني بقصد أنه هذا موجود أو ما موجود،
لا موجود أو ما موجود.
أيه؟
أنا من قبلي ما دام شاك ما أعلم، يحرم على المكلف أن يأتي بشيء بقصد أن المولى أمر بهذا الشيء، والحال هو شاك في أن المولى أمر أو ما أمر. أفتراهم على الله، الله أمر أذن لكم أم على الله تفترون؟ يحرم على المكلف أن يسند شيئا إلى المولى وهو لا يعلم أن المولى أمر أو ما أمر. تشريع بدعة حرام، حتى لو كان ثابت في الواقع، حتى لو كان قايل المولى، لكن أنا باعتبار ما أدري ما يحق لي أن أسند إلى المولى، ولو كان هو قايل واقع
يعني حرمة الاتيان بالسورة هنا بقصد أنها جزء حرمة من باب التشريع، ولو افرضوا كانت ثابتة، حتى لو كانت ثابتة واقعا، لكن انت ما يجوز له، يعني انت شاك، اللي يدري يجوز له ان يصلي بقصد الجزئية، اللي ما يدري ما يحق له، هذا عمل التشريع. إذن فأحد طرف العلم معلوم تفصيلا. البرهان السادس، وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة. وشنو معنى الزيادة؟ والزيادة هي الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب، يعني بقصد أن هذا الفعل جزء للمركب، والحال مع عدم وقوعه واقعا جزءا له شرعا، يعني والحال أنه ليس هذا الفعل في الواقع جزءا له شرعا، لكن هو يأتي به. وحاصل البرهان أن من يشك في جزئية السورة يعلم إجمالا إما بوجوب الإتيان بها، وإما بأن الإتيان بها بقصد الجزئية مبطل، لأنها إن كانت جزءا حقا، يعني كان الأكثر واجبا وجب الإتيان، وإلا ذا الأقل واجب كان الإتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة. وهذا العلم الإجمالي منجز فتجب موافقته القطعية. كيف تحصل موافقته القطعية؟ وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها، يعني بالسورة، بدون قصد الجزئية. إذا ما يأتي بالسورة فخالف أحد طرفي العلم، إذا يأتي بالسورة بقصد الجزئية خالف ذاك الطرف من العلم. إذن فلكي يوافق الطرفين قطعا شنو؟ يأتي بالسورة لكن بدون قصد الجزئية، بل لرجاء المطلوبية، يعني لرجاء أنها جزء، لرجاء أنها واجبة، أو للمطلوبية، يعني المطلوبية القطعية مو رجاء بعد، مطلوبية القطعية في الجملة، يعني في الجملة السورة مطلوبة في الصلاة، لو هي واجبة جزء وواجبة، لو إذا هم واجبة بالآخر قرآن ومستحب في الصلاة، يعني مطلوب راجح بهالقصد. المهم أنه وجب عليها أن يأتي بها ولو بهذا القصد. والجواب أن هذا العلم الإجمالي منحل، وذلك لأن هذا الشاك في الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كانت جزءا في الواقع، لأن ذلك منه تشريع ما دام الشاك في الجزئية فيكون محرما، فالبراءة عنها ما تجري، ما تجري البراءة، لأن هذا معلوم تفصيلا حرمة، بعد براءة عنها ما تجري، إذن تجري البراءة عن ذاك الطرف، فيكون محرما، يعني الاتيان بالسورة بقصد الجزئية حرام تشريعا، وما دام صار حرام إذن لا يشمله الوجوب الضمني للسورة، لأن الحرمة والوجوب لا يجتمعان في شيء واحد. وهذا يعني كونه زيادة، فالأصل المؤمن ما يجري في هذا الطرف فيجري في الطرف الآخر.
سلم
انحل تفصيلا.
واحد يقول انه لا يشلل في اصل العلم اعتبار العلم بكون انها جسم التشريع على القبيل من اول الوضع،
احنا نقول من اول
الان، فما يعقل عنده عن الاجمال، يقول حتى بعدين يحتاج الى الانحلال.
هو الانحلال الحقيقي شنو معناه؟
الأول هو ما عند إن صار إلى الفرد، كلامه صار الجامع للفرد،
يعني هنا تبين أنه من الأول ما كان علم الحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، هذا معنى، يعني إذا علمت إجمالا بوقوع قطرة دم في أحد الماء ثم بعد ساعة رأيت القطرة شخصتها، شلون ينحل العلم الإجمالي؟ يعني كان العلم الإجمالي إلى هسه انحل؟ لا، تبين أنه من الأول ما كان، أنا مشتبه، تبين من الأول أنا ما كان عندي علم إجمالي في الفهم، أنا متخيل أنه صدق،
وإن كان خطأ تستبطل الاعتراف بوجود علم، ودعوة الانحلال صادقة.
لا هذا الانحلال مو ذاك، هذا هذا العلم الإجمالي.
شنو كان أنبارك؟ هل يطلق الاعتراف بوجود هذا العلم؟ العلم الإجمالي والعلم التفصيلي.
بس احنا
كما هناك قلنا
بأن دعوة الإحلال صاقفة لأنها تستبطل الاعتراف، لكن كان علم إجمالي فرفاه وجوب الأقل ووجوب الأكثر، هذا اللي قلنا أنه لا 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 انحلال مقبول لا هو مقبول، هذا علم إجمالي آخر، هذا برهان آخر، هذا برهان يختلف عن البرهان الأول. البرهان الأول كان يؤكد على العلم الإجمالي الذي طرفاه أحدهما وجوب الأقل والآخر وجوب الأكثر، هذا ما يقول هالشكل، هذا يقول أكو علم إجمالي طرفا أحدهما وجوب السورة والآخر مبطلية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية. هذا ما له علاقة بالإتيان. بعد ذلك ندخل في بحث آخر من بحوث الأقل والأكثر الاشتراطيين، وهو الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط. إلى الآن كنا نتكلم عن الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، يعني دارت أجزاء الواجب بين 9 و10 كما نسمى، هذا تم. الآن نفترض أنه دارت شروط الواجب، مو أجزاء، شروط، والشروط غير الأجزاء، الشرط غير الجزء، وقد وضحنا الفرق بينهما لما سبق ما ذي في الجزء الأول، حيث قلنا أن الجزء يتعلق الأمر الضمني به، بينما الشرط يتعلق الأمر الضمني بتقييد العمل به لا به نفسه، يعني هناك أمر بذات المقيد وبتقيد هذا العمل بهذا القيد. مثلا عندما نقول الاستقبال شرط في الصلاة، استقبال القبلة، هذا يختلف عن قولنا الركوع جزء من الصلاة، الركوع جزء مو شرط في الصلاة، والاستقبال شرط مو جزء في الصلاة، والفرق هو أنه الركوع يوجد أمر ضمني متعلق به بذاته، بس أمر ضمني مو أمر استقلالي، لكن أمر به. أما أسأل الاستقبال يوجد أمر ضمني بماذا؟ لا به، وإنما لأنه هو خارج عن الصلاة، هو مو في ضمن الصلاة حتى يكون هناك أمر ضمني به، وإنما يوجد أمر ضمني بتقيد الصلاة به، تقيد الصلاة بالاستقبال، هذا التقيد هو المأمور به، فالمولى أمر بذات الصلاة وأمر بتقيد الصلاة بالاستقبال أو بالطهارة، طهارة اللباس أو البدن من الحدث من الخبال، هذا شروط الصلاة، إباحة المكان، إباحة اللباس، شروط الصلاة كلها ليس الأمر بها بل الأمر بتقيد الصلاة. فإذا دارت شروط الواجب بين الأقل والأكثر، مجموعة من شروط الصلاة ندري بها مسلم أنها شروط الصلاة، لكن أكو شيء نشك أنه شرط الصلاة أو لا. افرضوا الصلاة على الميت، خب مجموعة من الأجزاء والشروط نعلم بأنها ثابتة، لكن هل الطهارة شرط في الصلاة على الميت؟ وضوء شرط أو لا؟ نشوف. فدارت شروط الصلاة على الميت بين الأقل والأكثر، هذا بحثنا. ونحن حيث اخترنا في البحث السابق جريان البراءة عن وجوب الزائد عند دوران الأجزاء بين الأقل والأكثر، هنا أيضا نختار جريان البراءة
عند دوران الشروط، وذلك لأنه الشرط تنجز من جهة أن كما أنه الجزء يؤمر به الشرط أيضا يؤمر بتقيد العمل. فعندما نشك بأن مثلا الطهارة هل هي شرطا بالصلاة على الميت، يعني نشك أنه هل هناك أمر بتقيد صلاة الميت بالطهارة أو لا يوجد أمر بتقيد صلاة الميت بالطهارة. أمر بتقيد صلاة الميت بفلان شيء فلان شيء يدري، لكن أمر زائدا على ذنبه، أمر بتقيد صلاة الميت بالطهارة هم موجود أو لا موجود؟ فالأقل المعلوم يؤخذ به، يعني الشروط المعلومة لدينا نأخذ بها باعتبار أننا نعلم بأن المولى أمر بتقيد العمل به. أما هذا الشرط المشكوك الطهارة نشوف أن المولى هل أمر بتقيد العمل بها أو لم يأمر. فالشك في الشرطية يرجع في الواقع إلى الشك في الأمر بتقيد العمل بهذا الشرط. فإذا شككنا في أن المولى هل أمر بتقيد العمل بهذا الشرط أو لا، نزل البراءة. شأن سائر الموارد التي نزل فيها البراءة. هذا المطلب الأول واضح. وعندما نقول أن البراءة تجري هنا عن الشرط المشكوك، لا نفرق بينما إذا كان هذا الشرط راجعا إلى المتعلق أو راجعا إلى الموجود. راجع إلى المتعلق من قبيل أن نشك أن مثلا الإيمان هل هو عفوا من قبيل أن مثلا نشك أن العهد الذي أمر المولى به فقال أعطق رقبتا، هذا العهد هل هو مشروط بأن يقع بالصيغة العربية يقول أعتقتك مثلا أو أعتقر، وحتى إذا بالإنجليزي من ذلك ما يخالف، أو بالتركي أو بالهندي، هل يشترط أن يقع العهد بالصيغة العربية الصيغة شرط في العهد، بحيث لو وقع بالصيغة غير العربية لم يحصل العهد ولم ينعقد هذا العهد، وما تترتب عليه آثار الحرية، لا يكون حرا أو لا. قل العهد شنو؟ متعلق الأمر، العهد متعلق الأمر، أعتق رقبة متعلق الوجود هنا العهد، ونحن نشوف في شرط للمتعلق، يعني الصيغة العربية شرط للعهد أو ما كفر، أو أن يكون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلق المتعلق، يعني الموضوع كما إذا أمر بعد رقبة وشككنا أن الرقبة التي لا بد من حفظها هل يشترط فيها الإيمان أن تكون مؤمنة، فلو أعطق رقبة كافرة لا يصح الأمر ولا يجزي عن الكفارة ولا ما يصح العهد، ما يترك طبعا صار العهد حتى أو لا، مو شرط الإيمان حتى لو أعتق رقبة كافرة يصح. هذا أيضا شرط، شرط في شرط راجع إلى الموضوع إلى متعلق في كلا القسمين، سواء كان الشرط المشكوك راجعا إلى المتعلق كما في مثال الصيغة العربية، أو راجعا إلى متعلق المتعلق كما في مثال الإيمان على كل حال. احنا رأينا أن البراءة تجري
عن هذا الشرط المشكوك، لأن شكنا في شرطية الصيغة العربية للآية، في الواقع شك في أن المولى هل أمر بتقيد العتق بالصيغة العربية أو لم يأمر، أو شكنا في أن الإيمان شرط في الرقبة، معناه أننا نشك هل أن المولى أمر بتقيد الرقبة بالإيمان أو لم يأمر، وهذا شرط التكليف، شرط في أمر المولى. هنا المحقق العراقي رحمه الله يبدو منه من بعض كلماته أنه يريد أن يفصل في حالات الشك في الشرطية، يريد أن يفصل بين حالة وحالة. وخلاصة كلام هذا المحقق الكبير مع توضيح وبيان من الصيغ الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه كثير، أنه يقول أن هذا الشرط المشكوك شرط الفقه تارة يكون صنف شرط صنف شيء، بحيث لو كان شرطا في الواقع شرعان لا يتطلب من المكلف أكثر من أن يكمل ما أتى به، أكثر من هذا ما يتطلب كما نمثل الآن صار هكذا. هذه حالة صحيح، هذا الشيء الذي نشوف أنه شرط أو لا، هذا الشيء على تقدير أن يكون شرطا شرعا شرطيته لا تتطلب من المكلف سوى أن يكمل المكلف يكمل ما أتى به، يكمله بهذا الشرط، أكثر من التكميل ما يتطلب. وأخرى على أخرى أن هذا الشيء الذي نشك في شرطيته سنف شيء لو كان شرطا شرعا تكميل ما يقبل تكميل، وإنما كن نلغي اللي أتينا به ومن جديد نبدأ عملا آخر، تكميل هذا العمل الناقص ما يمكن. الشرط المشكوك سنخ شرطا على تقدير أن يكون شرطا واقعا فهو يتطلب، شرطيته تتطلب من المكلف أن يلغي ما أتى به، يلغيه ويأتي بعمل آخر. فهاتان الحالتان يوجد فرق بينهما من وجهة نظر المحقق العراقي، ليستا سواء. الحالة الأولى من الشك في الشرطية نجل البراءة، أما الحالة الثانية مشكل يقول أرضياء. خب مثال الحالة الأولى مسألة الإيمان بالنسبة للرقبة كما قلنا، لا الإيمان مثال الحالة الأولى من حالة الأرضياء، لو أمر المولى بعتق الرقبة وشككنا أن الرقبة المأمور بعتقها يشترط فيها الإيمان أو لا مطلق الرقبة ولو كافر، هل الإيمان شرط في الرقبة أو ليس شرط؟ خب هنا لو على تقدير أن يكون الإيمان شرطا شرطية الإيمان تتطلب ماذا من المكلف؟ لا تتطلب مني سواء هذه الرقبة الكافرة التي أريد أن أعتقها، هذه الرقبة أكملها بالإيمان، يعني أجعلها مؤمنة وجعل الرقبة الكافر مؤمنة، ممكن أحكي وياه وأقنعه إلى أن يصير مسلم ومؤمن ثم أحكي. رقم مو معنى انه الا امرأة، قد يكون رجال واحد على رجل. هذا بعد ما كنت اتصور انت تأكل على رجل. او ما يريد ان يأتي به ما يفرق، فما يريد ان يأتي به وهو هذا الفرد من الرقبة، الرقبة الكافرة، هذا الفرد يكفي على تقدير أن يكون الإيمان شرطان، يكفي أن يجعل هذا الفرد يجعله مؤمنا ثم يعتقد. لا 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 لا، هو مو مقصود، لا لا لا، هو مو مقصود هذا، هو مقصود هذا أن هذا الفرد، هذا الفرد الذي يريد الإتيان به مصداق لما يريده المولى في الجملة، بالأخرى هذا رقبة، المولى هم قال أعتق رقبة، هذا هم رقبة، بس شنو غاية الأمر؟ إذا الإيمان شرط في الواقع، شرطية الإيمان شنو؟ ما تتطلب مني أكثر من أن أكمل هذا المصداق، أكمل بالإيمان، يعني أجعل هذا المصداق مؤمنا ثم. فالشرطية هنا لا تتطلب إلا التكميل، يعني ضم شيء الى هذا المصداق الناقص، تكميل هذا المصداق الناقص، يعني ضم امر زائد الى هذا. اذا شكنا هالشكي فيقول اغضي هنا تجري الضوار، ليش؟ لانه وجوب حد الرقبة نعلم يقينا، وهذا هم رقبة هم نعلم، يبقى أنه نشك أن الإيمان شرط أو لا، ومعنى الشرطية شنو؟ أنه هل يجب ضم أمر زائد إلى هذا المصداق أو لا؟ خب عن وجوب تكميل هذا المصداق بالإيمان، براءة الشرك، هاي حالة. لكن الحالة الثانية إذا كان الشرطية على تقدير ثبوتها تتطلب الإلغاء والتبديل من قبيل أن يقول المولى أطعم فقيرا، ونحن نشوف أن هذا الفقير الذي أوجب المولى إطعامه هل يشترط فيه أن يكون هاشميا أو لا؟ هذا أيضا شككم في الشرط، مثل ما هناك نشوف الرقبة هل يشترط فيها الإيمان، هنا هم نشوف أن الفقير هل يشترط فيه أن يكون هاشمي، لكن هذا يختلف عن ذلك. يقول رضي الله رغم أنه في بعض الأمر يبدو أنه كلاهما مثل واحد مثل آخر. يقول الله الشرطية هنا على تقدير ثبوتها، يعني على تقدير ثبوت شرط الهاشمية، شو يتطلب مني هذا الشرط؟ تكميل، يعني هذا الفقير غير الهاشمي أكمله أسويه هاشمي ثم أطعمه، ما يمكن، وإنما يتطلب أن ألغي هذا الفرد وهذا المصداق رأسا وأنصرف إلى فرد آخر وهو الفقير الهاشمي. فالشرطية هنا تتطلب إلغاء هذا وتبديله بمصداق آخر، بفرد آخر مباين له. فعندما أشك في أن الهاشمية شرط أو لا، يعني يدور الأمر عندي بين أنه هل يجب إكرام الفقير الهاشمي أو يجب إكرام الفقير اللي ما مطلوب فيه الهاشمي، يعني يصير متباينين. كيف تجري البراءة؟ لأنه ماكو أقل وأكثر، يعني مو تقول مو مثل الرقبة المؤمنة اللي تقول أنه كون هذا رقبة أخو مسلم مصداق هذا في الجملة، لكن يبقى أنه هل يشترط فيه الإيمان أو لا، يعني هل يجب علي أن أغم إلى هذا المصداق شيئا آخر وهو الإيمان، يعني أكمل بالإيمان أو لا، أو في شك في التكليف تجي البراءة هنا مو هالشكل. الفقير غير الهاشمي ما نقدر نقول أنه خب كون هذا مصداق للمطلوب في الجملة مسلم، يبقى أنه هل يجب علينا أن نكمله بالهاشمية أو لا، نكمل بالهاشمية. أصل كون مصداق للمطلوب مو معلوم، أصل كون الفقير غير الهاشمي مصداقا للمطلوب مو معلوم، بخلاف هناك أصل كون الرقبة الكافرة مصداقا معلوم. ففرق بين الحالتين يقول أوضياء، حيث تجري البراءة في الأولى ولا تجري الثانية، وتتمة الكلام غدا لأن صار قريب المغرب. حياكم الله. نعم إيه؟ ان شاء الله.
تعال يا ابن سيدنا.
العفو.